الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. الله عز وجل ذكر المهاجرين بعد صلح الحديبية على قول بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية، ومدحهم فقال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، أي معكم وينالهم الفضل العظيم. فقوله فأولئك منكم يعني على طريقتكم في التضحية والبذل والهجرة والجهاد. قال فأولئك منكم، ثم قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام بمعنى أصحاب الأرحام، وهم ذو القرابات. وأولو اسم جمع لا واحد له من لفظه، اسم جمع لا واحد له من لفظه. فأولو الأرحام، والأرحام جمع رحم، والرحم مؤنثة، والرحم مؤنثة. إذن وأولو الأرحام يعني أصحاب الأرحام، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ بعضهم، وهذا قول بعض أهل التفسير، قالوا إن قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني أولى بعضهم أولى ببعض، قالوا في الولاية، أي والي بعضهم بعضا، كما أن المؤمنين المهاجرين والأنصار يوالي بعضهم بعضا، فكذلك أولو الأرحام القرابات يوالي بعضهم بعضا، أصحاب الأرحام الأقارب يتولى بعضهم بعضا، هكذا المقصود وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقالوا إن الآية تعني أن أولي الأرحام هم يتولى بعضهم بعضا، ينصر بعضهم بعضا، يتعاون بعضهم مع بعض، الأقارب. فهذه الآية فيها حث على التواصل مع الأقارب، هذا قول بعض أهل التفسير. أما جمهور المفسرين قالوا إن هذه الآية تتكلم عن مسألة الإرث، عن مسألة الإرث المواريث. قالوا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن قوله وأولو الأرحام المراد الأقارب الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، فقال الله قالوا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال آخرون إن قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في الميراث، كما ذكر سابقا الميراث أن المهاجري يرث الأنصاري والعكس، أن المهاجري يرث الأنصاري وأن الأنصاري يرث المهاجري. فقالوا كذلك يذكر الآن مسألة نسخ هذا الحكم. الحكم كان أولا أن المهاجرين والأنصار يتوارثون، ولو كان الواحد قريبا، ولو كان هناك قريب له من أقاربه، أخوه أبوه لم يهاجر ولو كان مؤمنا فهذا لا يرثه. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لا توارث بينهما. هكذا كان الحكم، يعني واحد مسلم بقي في مكة أب، وابن مسلم هاجر إلى المدينة، مات الأب فلا يرثه الابن، أو العكس مات الابن فلا يرثه الأب، لا توارث بينهما حتى يهاجروا. وإذا هاجر هاجر الأب يتوارثان. والأمر الثاني أن المهاجري لو لم يكن من أقاربه أصلا يرث الأنصاري، وأن الأنصاري يرث المهاجري. فهكذا جاءت الآيات ابتداء، وهكذا عمل بالأمر في أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة.
ثم بعد ذلك على قول جمهور المفسرين نسخ هذا الحكم. قول جمهور المفسرين قالوا إن هذا الحكم منسوخ، وقوله قولهم إن هذا الحكم منسوخ، قالوا قال بعضهم إن هذا الحكم منسوخ نسخته آية المواريث، وآية المواريث هنا بين الله تعالى قوله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام يعني الأقارب الذين يرثون، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هاجروا أو لم يهاجروا. هذا الكلام هنا مجمل، قالوا أولو الأرحام هذا مجمل بينته آية المواريث، قالوا هذا مجمل بينته آية المواريث. آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر آيات المواريث في سورة النساء. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كما في حديث أبي داود ومسلم أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أين أعطى كل ذي حق حقه؟ في كتاب الله، أعطى كل ذي حق حقه في كتاب الله. فقالوا إن هذا الحديث نص أنه لا يجوز عطاء إلا ما أعطاه رب العالمين، فالذي لم يسمي الله له حقا فليس له شيء، الذي لم يسمي الله له حقا فليس له شيء. وهذا مذهب طبعا في تفسير هذه الآية مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابة. قالوا إن قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله ما بينه رب العالمين في آية الميراث، هؤلاء أولو الأرحام، هؤلاء هم الأقارب، يعني الأب كم له نصيب، الابن، الزوجة، الزوج، الأم، كل هؤلاء كم لهم من الأنصبة، موضح في آية سورة النساء، في آيات سورة النساء. فقال هؤلاء وأولو الأرحام أو بعضهم أولى بعض في كتاب الله. طيب لا يوجد، لا يوجد هؤلاء اللي هم أولو الأرحام اللي إن الله أعطى كل ذي حق حقه، اللي هو بالفرض أو بالتعصيب، بالفرض أو بالتعصيب، العصبة اللي هي أقرب رجل ذكر، قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أقرب رجل ذكر، فرض أو تعصيب، هذا الذي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يوجد لا فرض ولا تعصيب فعلى مذهب هؤلاء، لا فرض ولا تعصيب على مذهب هؤلاء، قالوا المال، وهو مذهب زيد بن ثابت، قالوا المال إن لم يوجد يرجع إلى بيت مال المسلمين، يرجع إلى بيت مال المسلمين. إذن على مذهب هؤلاء مثلا لو واحد لا يوجد عنده لا أب ولا أم ولا ابن، يوجد عنده أولاد بنات، يوجد عنده أولاد بنات، فأولاد البنات لا يكونوا عصبة، يوجد عنده أولاد أخوات كذلك لا يكونوا عصبة، يوجد عنده أخوال مثلا، خالات، بنات أعمام، الجد أبو الأم مثلا، فواحد لا يوجد أحد من عائلته إلا الجد أبو الأم، فقالوا هذا أيضا لا يرث. يعني واحد لا يوجد عنده لا فرض، يعني نصيب معين يعطى من أقاربه، أنصبة معينة، ثلث، ربع، سدس، لا يوجد، ولا يوجد كذلك التعصيب، لا يوجد له أخ مثلا، لا يوجد له أخ يرثه، لا يوجد له أولاد يرثونه، لا يوجد. طيب أين نذهب التركة؟ زيد بن ثابت يقول إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت، هذا مال عام للمسلمين. فقال إن قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، قال هؤلاء أولو الأرحام الذين بين الله حالهم ونصيبهم في سورة النساء. وذهب بعض أهل العلم قالوا أن الذي لا ميراث له بفرض يعني نصيب معين ولا بتعصيب، أولى رجل ذكر، أقرب رجل ذكر، أنهم يرثون من لا وارث له، أنهم يرثون من لا وارث له. واستدلوا بالأحاديث الواردة في ميراث الخال أن الخال يرث، قالوا حديث رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن أن أبا عبيدة ابن الجراح كتب إلى عمر رضي الله عنه، وهذا لما كان أبو عبيدة قائد للجيش، فرمى رجل آخر بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، ليس له وارث، لا يرثه أحد، لا يوجد عنده أحد إلا خال. قال فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وفي رواية عند الدارقطني وعند النسائي كذلك قال: الخال وارث بالنص، الخال ما وارث من لا وارث له. وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند قال: من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرث. ثم قال: والخال وارث من لا وارث عنه، يعقل عنه الدية، يعني الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، يعني يدفع الدية كذلك الخال ممن يدفعون الدية إذا حدث هناك قتل خطأ أو نحو ذلك، ممن يدفع الدية. قال: يعقل عنه ويرث. فذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة إلى توريث ذوي الأرحام، وعنده ما معنى وأولو الأرحام؟ عندهم على قول عمر وقول علي وعبد الله ابن عمر أظن وابن عباس وأبي عبيدة عامر بن جراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء، وروي كذلك من التابعين عمر بن عبد العزيز وعلقمة ومسروق، قالوا إن هؤلاء ورثوا أولي الأرحام. ومقصود بقوله تعالى وأولو الأرحام يعني الذين لا يرثون لا بفرض ليس لهم نصيب معين ولا بتعصيب، مثل المثال الخال. ولذلك عدوا منهم قالوا الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، أقارب لكن لا فرض لهم ولا تعصيب، قالوا عدوا 11 حيزا، فقالوا: أولا أولاد البنات، ثانيا أولاد الأخوات، وثالثا بنات الإخوة، ورابعا أولاد الإخوة من أم، وخامسا العمات من جميع الجهات. العمة كم ميراث العمة؟ هل لها فرض معين؟ لا، ليس لها فرض. طب هي عصبة؟ يعني واحد لا يوجد ربع ثلث، لا يوجد. طيب الآن نوزع أقرب رجل ذكر، لا يوجد، في عنده عمة، فقالوا هون أقارب لا فرض لهم ولا تعصيب. العمات، العم من الأم، الأخوال، الأخوال قالوا سابعا، وثامنا قالوا الخالات، وتاسعا قالوا بنات الأعمام، وعاشرا قالوا الجد أبو الأم، والحادي عشر قالوا كل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من جد، وهذا في تفصيل في المواريث عند أهل العلم. طبعا كل واحد من هؤلاء يعني إذا لم يوجد إلا هو أو حدث تزاحم، هناك الإمام أحمد يقولون بالإدلاء، يعني مثلا العمة، يوجد عمة، طب كم نورثها؟ قال: العمة تنزل منزلة العم، روي عن علي بن أبي طالب قالوا تنزل منزلة العم، وفي رواية أنها تنزل منزلة الجد، فعنده مسألة الإدلاء، يعني الأقرب، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. وهذا الذي رجحه أكثر المفسرين، قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أن قوله وأولو الأرحام يعني القرابات الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، أن لهم هذا النصيب من الميراث، لا يرث المهاجر الأنصار والأنصار المهاجر. وقوله بعضهم أولى ببعض يعني في الميراث في كتاب الله، بعضهم قالوا في كتاب الله يعني في القرآن، وآخرون قالوا في كتاب الله يعني في حكم الله، في حكم الله الذي حكمه والذي شرعه، في شرع الله الذي سنه لكم. فهذا المقصود وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. هناك آية الأحزاب تؤكد هذا المعنى. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فقال العلماء: آية الأحزاب كأنها بيّنت آية الأنفال، آية الأحزاب كأنها بيّنت آية الأنفال. فقالوا هذه الآية هي ناسخة لما سبق من الآيات في توريث المهاجر الأنصار والأنصار المهاجر، وتثبت أن الميراث يكون بالقرابات، والمقصود بالقرابات هنا الأنصب التي وزعها الله تعالى وبينها في سورة النساء، ثم ذلك بينت بالسنة، وما بقي الآن لا يوجد أحد عنده فرض ولا تعصيب، مات ولم يوجد له وارث بفرض ولا تعصيب، عند ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني يورث الأقارب بعضهم من بعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. ختمت هذه السورة بسم الله العليم، وفعلا تجد أنت فيها معنى اسم رب العالمين العليم واضحا بينا في آياتها. فتكرر اسم العليم في القرآن في هذه السورة كثيرا، أو مشتقات العلم كثيرة كذلك في هذه السورة، دل ذلك أن ما جرى في سورة الأنفال ألا وهي تسمى سورة غزوة بدر أنه جرى بعلم الله وبتدبير الله سبحانه وتعالى. وعلم الله تعالى يشمل علم الماضي وعلم الحاضر وعلم المستقبل وعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. فقوله إن الله بكل شيء عليم، أي الذي أخبركم بكل هذا الكلام هو بكل شيء عليم. بهذه الآية وهي الآية 75، بهذه الآية تكون قد ختمت بفضل الله تعالى سورة الأنفال. وفيها أيها الإخوة من العقيدة، تعلمنا عقيدة في سورة الأنفال، تعلمنا كذلك أحكام القتال والجهاد من خلال سورة الأنفال، تعلمنا من خلال سورة الأنفال سيرة نبوية، من خلال سورة الأنفال تعلمنا سيرة، تعلمنا آدابا، تعلمنا كذلك الرقائق ترقيق القلوب من خلال هذه السورة، لأن طريقة عرض القرآن لا يعرض الأحداث على أنها سرد فقط، يقول الموضوع في العقيدة ما يذكر العقيدة، لا، الموضوع في الجهاد والقتال لا يذكر الجهاد والقتال، لا، مش ليست هكذا طريقة القرآن. يسألونك عن الأنفال مثل ما قلنا أول السورة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، مسألة تقسيم الغنائم بعدها مباشرة الآية بعدها ما أجابهم عن الأنفال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هكذا طريقة عرض القرآن المواضيع. وما أحسن أيها الإخوة أن نعرض المواضيع التي نريد أن نتكلم عنها بأسلوب القرآن، ما أحسن أن نعرض مواضيعنا بأسلوب القرآن. تريد أن تتكلم عن حكم شرعي، لا تتكلم عن الحكم مجردا عن الرقائق، عن مراقبة الله، عن التقوى. هنا انظر حكم شرعي في المواريث، وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، ختمت الآية إن الله بكل شيء عليم، مراقبة، تقسيم الغنائم والأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ترقيق للقلوب، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه ولا رسول، بعدين وابن السبيل بعدها إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ربط الأحكام بالأسماء الحسنى هذا مهم، هذا أسلوب القرآن، ربط الأحكام الشرعية بالعقيدة، ربط القتال بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تكلمنا عن هذه الآية كيف أنه المؤمن وهو يواجه عدوه لا ينسى ربه، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وبعدين وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. استحضار هذه المعاني أيها الإخوة، هذا هو أسلوب القرآن. فأنا أتمنى أن نعرض دائما مسائل، أن نعرض مسائلنا بأسلوب القرآن الكريم، ليس بالأسلوب الفذ، والله فلان الشيخ هذا أسلوبه جيد، الشيخ هذا يعرض أحكام فقط، الشيخ هذا يعلم عقيدة فقط، طب هو عقيدة بدون أحكام، أحكام بدون عقيدة، جهاد بدون إيمان، إيمان بدون جهاد، كل حكم متكامل بأكمله أيها الإخوة. لذلك تعلمنا من هذه السورة هذه المسائل العظيمة. ولو قلنا كم مرة تكررت كلمة الإيمان ومشتقاتها في هذه السورة لوجدنا كثيرا كذلك. إنما المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا، من أكثر السور التي فيها نداءات، يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، والذين آمنوا، آمنوا، مؤمنون، آمنوا، هذه السورة تكررت مشتقات الإيمان كثيرا. فدل ذلك أن أمة الإسلام يرتقي قدرها عند ربها وتستطيع مواجهة عدوها بالإيمان، لأن كلمة الإيمان تكررت كثيرا، وسورة الأنفال، سورة غزوة بدر، سورة مواجهة مع الأعداء. إذن نحن كيف نلاقي أعداءنا؟ من خلال سورة الأنفال، اقرأ حتى نتعلم الإيمان. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فهذه سورة مدنية، عدد آياته 75 آية. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عنها. وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من زلل أو خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله عز وجل بريئون من هذا إن كنت أخطأت. ثم أرجو أن يكون هذا نفع لنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم. نبدأ إن شاء الله الدرس القادم بسورة براءة، سورة التوبة إن شاء الله وقدر. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.